الأسلوب الثامن: القراءة في كتاب الطبيعة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قرأ آية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر بها. الطبيعة كتاب الخلق الكبير. علاقتنا بالطبيعة التي تمثل خلق الله وآياته قضية معنوية، فإذا خلق الله الطبيعة لراحة الإنسان ولذته وسعادته، فعلى الإنسان الذي يستفيد منها أن يشكر الله تعالى مع الحفاظ عليها وحمايتها. فأساس المعنوية والإيمان في الإنسان له علاقة قوية وقريبة بطريقة تصرفه مع الطبيعة بعنوان آيات الله وخلقه. هناك الكثير من الناس الذين يصلون إلى الهامات المعنوية من خلال التأمل في الطبيعة ومشاهدة عجائبها، فالطبيعة واحدة من الآيات والسبل الكثيرة التي تتحدث معنا عن الله، فنعم الله ظاهرة جدا في تنوع الظواهر الطبيعية وتعددها، تنوع الأشجار، الألوان، الأزهار، الأوراق، الفصول، الشتاء، البحار. لا نستطيع إحصاء أشكال موجودات الطبيعة وصورها، كلها آيات الله ودلائل عظمته، كما أننا نشاهد رحمة الله ومنحه للحياة في الكثير من الظواهر الطبيعية كالربيع وتجدد الحياة بعد الطوفان والزلازل والبراكين، وعند ولادة صغار الحيوانات وضعفها ثم قوتها وصيرورتها قوية، وهجرة الطيور وعودتها. تأملوا بالطبيعة ونموا علاقة أبنائكم بها. تمشى مع ابنك وتمتعا برؤية الأعشاب والزهور وسائر الموجودات. اذهب مع ابنك إلى الحديقة والصحراء والسهل. تأملا في السماء عند لحظات الشروق والغروب. شاهدا حدائق الحيوانات والطيور. اذهبا إلى الصيد والسباحة. اجلسوا أحياناً مع أبنائكم في مكان هادئ وتذكروا مشاهدات الطبيعة وصورها. تحدثوا عن الألوان المختلفة للطبيعة واستعرضوها واحداً واحداً وركزوا على التنوع. استعرضوا الأصوات المختلفة، أصوات الطيور، أصوات حفيف الأشجار وخرير المياه. زوروا أمكنة عيش الحيوانات، أعشاش الطيور، قفران النحل، أوكار الحشرات، البحار والأنهار، أمكنة عيش الأسماك. أحضروا بضعة أنواع من بذور الأعشاب وورق الشجر وريش الطيور وبضع صدفيات وأسماك وتأملوا فيها. للتعرف أكثر إلى أنواع الطيور والأشجار والأزهار والحيوانات، استعينوا ببعض الكتب في هذا المجال. تأملوا جيدا في كل واحد من الطيور ودققوا في مميزاتها واكتبوها. صوروا الطبيعة وحددوا مناظر جميلة فيها. استعينوا بالمنظار والتلسكوب أو الميكروسكوب التعليمي إن أمكن لتتعرفوا إلى تفاصيل أكثر لا يشاهدها الناس في حياتهم اليومية عن الفضاء والجزئيات الصغيرة. اكتشفوا العلاقة بين الله والطبيعة. اشرح لطفلك أن الله يحب التنوع في الطبيعة والموجودات، وأن الله عنده مشروع كبير وله قدرة مطلقة، وهو يهتم بأصغر الموجودات كما يهتم بأكبرها. اسأل ابنك أو ابنتك: ما هو تصورك عن الله عندما تتأمل غروب الشمس، الغابة، الشلال والطيور؟ اختر آيات من القرآن الكريم تراها مناسبة لجهة الوقت والظرف، واقرأها على مسمع ابنك عندما تتأملان نجوم السماء أو طلوع الصباح أو شروق الشمس أو أي ظاهرة في العالم. شاهدا فيلما وثائقيا عن عجائب العالم والخلق لتهيئة المجال لتحفيز طفلك للسؤال والحديث عن الله وقدرته. الأسلوب التاسع: التأمل في فن العمارة الإسلامية. الأمكنة المقدسة هي مذكرة بالله وذكرى له، فعمارة مكان مقدس كالمسجد والمزار يمكن أن تذكر المشاهد بعظمة الله أو تحيي في قلبه الشعور بحضوره، فلهذه الأمكنة في العادة أهمية دينية تاريخية، كما أن لطرز البناء وأشكاله ما يلفت المشاهد ويؤثر في قلب الطفل، حتى نستفيد من الآثار التي تلقيها هذه العمارات في قلب الطفل. يمكن اعتماد السبل التالية: خذ ابنك إلى المسجد وإلى الأماكن الدينية واشرح له العلامات والرموز الدينية المرسومة عليها، وعلمه احترامها من خلال الكلام الهادئ واحترام الزائرين والموجودين فيها، ومن خلال تصرفك وأداء المراسم المختصة بكل مكان. الأسلوب العاشر: التحفيز على المعرفة بطرح الأسئلة. لا ينحصر التعليم بالنصيحة والتذكير والتلقين، بل هو ممكن من خلال طرح الأسئلة المختلفة وإتاحة المجال للحصول على الإجابات الشافية من قبل الأطفال. وإن أفضل أساليب التعليم وأنجحها وأكثرها تأثيراً تلك التي توجه ذهن المتلقي للتركيز على السؤال والاكتشاف والتفكير والاختبار. وعليه فالاعتماد على هذا المنهج يرتب علينا واجب الاهتمام بأسئلة الأطفال أيضاً، ودفعهم هم للسؤال وتعليمهم كيفية ذلك. فأسلوب طرح السؤال سواء من قبل المربين والأهل أو من الطفل له مردود إيجابي في المساعدة ورفع نوع من العناء والبحث لمعرفة ما يجول في خاطر الطفل. ما هي القواعد الأساسية في السؤال؟ اجتنبوا الإفراط في طرح الأسئلة حتى لا ترهقوا أطفالكم. اطرحوا الأسئلة المتناسبة مع عمر ابنكم ووعيه ومستواه العلمي والإدراكي. لتكن الأسئلة جدية، وأعطوا أولادكم الوقت الكافي للتفكير والإجابة، فالسؤال الذي يطرح بكل جد سوف يدفع السامع للتفكير بجدية أيضاً. اطرحوا الأسئلة بإحكام وثبات، واحسبوا كأنه يطرح عليكم وينتظر منكم الإجابة. لا تتوقعوا أن يكون جواب ابنكم ما يكون في ذهنكم، فكل شخص له طريقته في فهم السؤال، ويظهر أيضاً ما يؤمن به على نحو خاص. لا تنتظروا من ولدكم أن يجيب بطريقة رسمية جاهزة. أصغي جيداً لإجابة طفلك واعتني كثيراً بها، ولا تجعل نفسك في مواجهته عند التوضيح والتصحيح بهدف إيجاد نوع من الثقة المتبادلة بينكما. أهم نقطة في طرح السؤال هي أن الهدف من ذلك ليس تقديم إجابات جاهزة إلى الأبناء، بل دفعهم وتحفيزهم على التفكير والتأمل، وفي النتيجة تقوية إدراكهم وإيمانهم. الأسلوب الحادي عشر: عودوا أبناءكم التفكير وإعمال الذهن. أوجدوا لدى أبنائكم ظروفاً لتعود التفكير في أوقات الخلوة والصمت. فيما يلي بعض النصائح التي تساعد في ذلك: حددوا وقتاً مناسباً ومكاناً محدداً خلال اليوم لكي يفكر الطفل وحده بهدوء وسكينة. على سبيل المثال، وقت الصلاة أفضل وقت ليختلي الطفل ويفكر بينه وبين نفسه ومع ربه. استبدلوا بالتفكير بالوحدة النشاط العائلي. من الطبيعي أن يكون ذلك بالتناسب مع سنه ومستوى وعيه وإدراكه. على سبيل المثال، دعوا الأبناء من عمر 4 سنوات إلى 5 مع بعض ألعابهم. كما يمكنكم أن تقصوا لهم قصة وتدعوهم ليفكروا فيها، أو ضعوا بين أيديهم دفتر رسوم ليكملوا الرسم واللون، أو يمكنكم أن تسمعوهم شريطا صوتيا يتضمن قصة مناسبة لأعمارهم يستمعون إليها وحدهم. متى ما يعلم أبناؤكم الكتابة حتى لو لم يجيدوها، من المفيد بل من الأعمال المهمة أن تعودوهم كتابة نشاطاتهم اليومية، وليتخذوا دفترا صغيرا مخصصا للمذكرات والحوادث التي تقع معهم، وليكتبوا عليه قصصهم الخاصة بهم، وبالتالي يمكنهم أن يدونوا عليه ذكرياتهم حول وقائع الحياة والأشياء المهمة والجميلة بنظرهم. شجعوا الأطفال الأكبر سناً على التفصيل أكثر في الكتابة عن ذكرياتهم وأن يجتنبوا الاختصار. دعوهم يكتبوا براحة واطمئنان وصدق، وخذوا عهداً على أنفسكم أمامهم بأن لا تقرأوا ما يكتبون إلا بعد إذنهم، والتزموا ما تعهدتم به حتى عند غيابهم. إضافة إلى التشجيع على الكتابة، ضعوا بين أيديهم بعض الكتب والعناوين للمطالعة وبعض الوسائل والأدوات الفنية ليدخلوا في مقدمات عالم الفنون والمهارات. الأسلوب الثاني عشر: نظم أوقاتا للعبادات الجماعية باجتماع الأسرة. حدد أوقاتا ثابتة للعبادة الجماعية كالصلاة والدعاء وقراءة القرآن ومجالس العزاء. على سبيل المثال، إقامة صلاة جماعة يومياً أو أسبوعياً في البيت، قراءة القرآن بشكل يومي، وإقامة جلسة أنس والاستماع إلى مقرئ ذي صوت جميل مدة 15 دقيقة مثلاً، قراءة دعاء شكر عند الطعام، قراءة زيارة مختصرة لأئمة الهدى عند الصباح.